عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستأنفها بالقراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن حديثين ثابتين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما عن الأول فهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والثاني قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للأعقاب من النار. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استدمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي عند مسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. هذا أيضا من الأحاديث التي ذكرها المصنف وهي تتعلق بكتاب الطهارة وبباب الوضوء. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، هذا استل منه العلماء على أن الاستنشاق والاستنثار، والاستنثار هو أن يدفع الماء، والاستنشاق أن يضع الماء في أنفه ويجذبه بالهواء، والاستنثار دفع الماء. فاستل العلماء من هذا الحديث وقول نبينا صلى الله عليه وسلم فليجعل، قالوا أن الأمر للوجوب، ولكن كما سيأتينا صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب عند كثير من أهل العلم، ولكن كلهم اتفق على أن المضمضة والاستنشاق ليست من أركان الوضوء ولا من فرائضه. وكما تعلمون هناك فرق بين الركن وبين الواجب وبين المستحب. فالركن إذا ترك من أي عبادة وتركه المكلف مع القدرة على إتيانه وعدم الإكراه فإن العبادة باطلة، حتى لو كان جاهلا، حتى لو كان ناسيا. الركن أركان العبادات إذا تركها العبد ناسيا أو جاهلا أو متكاسلا أو عامدا، كل هذا يبطل العبادة. ولا يستثنى من ذلك إلا حالتين اثنتين: إذا أكره على ترك الركن، والأمر الثاني إن كان عاجزا عن الإتيان بالركن. هاتين الحالتين بهما تصح العبادة ويعذر المكلف في تركه للركنين. أما عن الواجبات فإذا تركها المكلف يأثم، هذا لا شك، ولكن العبادة تصح. ممكن أن تجبر العبادة بسجود السهو أو غير ذلك أو بدم كما في الحج والعمرة، وممكن أن لا تجبر العبادة، ولكن يأثم المكلف إذا ترك الواجب. أما عن المستحب فكما قرر أهل العلم فهو يقلل في الدرجات ويؤثر في الحسنات، ولكن العلماء لما أرادوا أن يتكلموا عن الأركان والواجبات والمستحبات استلوا على ذلك بالنصوص الشرعية، فقالوا أن هذا ركن وذاك غير ركن. وإذا اختلف العلماء في أمر من الأمور بين الركنية والواجبية والوجوبية، ففي هذه الحالة لابد أن يكون أن هذا خلاف معتبر وتتسع فيه الصدور ولا يتعدى إلا المذاكرة العلمية. يقول: وإذا استجمر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. كما اتفقنا الله يبارك فيكم، نأمل إن شاء الله أن تحفظ نصوص الأحاديث، مهم حفظ نصوص الأحاديث في غاية الأهمية. غريب الحديث: توضأ أحدكم، يعني إذا شرع في الوضوء، ليستنثر، يعني ليخرج الماء من أنفه بعد إدخاله فيه، وإدخاله هو الاستنشاق. استجمر استعمل الجمار وهي الحجارة لقطع الأذى الخارج من أحد السبيلين وهو الاستنجاء بالحجارة، فليوتر لينهي استجماره على وتر وهو الفرد مثل ثلاث أو خمس أو نحوهما، ولا يكون قطعه الاستجمار لأقل من ثلاث، فإن أحدكم لا يدري إلى آخره تعليل لغسل اليد بعد الاستيقاظ. باتت يد حقيقة المبيت يكون من نوم الليل، وقد حكى الزمخشري وابن حزم والآمدي وابن برهان أنها تكون بمعنى صارة فلا تختص بوقت، وإذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف. فليستنشق، الاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف. يبقى هذا الحديث اشتمل على جملة أوامر شرعية تدور بين الاستحباب وبين الفرضية وبين الركنية. المعنى الإجمالي يقول: يشمل هذا الحديث على ثلاث فقرات، لكل فقرة حكمها الخاص بها. فذكر أن المتوضئ إذا شرع في الوضوء أدخل الماء في أنفه ثم أخرجه منه، وهو الاستنشاق والاستنصار المذكور في الحديث، لأن الأنف من الوجه الذي أمر المتوضئ بغسله، وقد تضافرت الأحاديث الصحيحة على مشروعيته لأنه من النظافة المطلوبة شرعا. ثم ذكر أيضا أن من أراد قطع الأذى الخارج منه بالحجارة أن يكون قطعه على وتر أقلها ثلاث وأعلاها ما ينقطع به الخارج، وتنقي المحل إذا كان وترا، وإلا زاد واحدة توتر أحداد الشفع. وذكر أيضا أن المستيقظ من نوم الليل لا يدخل كفه في الإناء أو يمس شيئا بها شيئا رطبا حتى يغسلها ثلاث مرات، لأن نوم الليل غالبا يكون طويلا ويده تطيش في جسمه، فلعلها تصيب بعض المستقذرات وهو لا يعلم، فشرع له غسلها للنظافة المشروعة. اختلف العلماء في النوم الذي يشرع بعده غسل اليد، فذهب الشافعي والجمهور إلى أنه بعد كل نوم من ليل أو نهار لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نومه، وخصه الإمام أحمد وداود الظاهري بنوم الليل، وأيدوا رأيهم بأن حقيقة البيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل، وبما وقع في رواية الترمذي إذا استيقظ أحدكم من الليل، وطبعا الرواية كما في الهامش الرواية ضعيفة. طيب الإشكال منين؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه، ركزوا بس عشان تشوف العلماء اختلفوا ليه. إذا استيقظ أحدكم من نومه، النوم هنا نكرة وسبق قبلها من، تدل على الشمول والعموم، تشمل أي نوم بليل أو بنهار. طيب هذا ما فيش في نزاع. النزاع منين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، باتت البيتوتة. البيتوتة في لغة العربي لا تكون إلا من ليل، لذلك في قوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يبيتون قال الإمام الزجاج وغيره بات الرجل يبيت إذا مر عليه الليل نام أو لم ينم، يعني كل من مر عليه الليل ده يعتبر بات. طيب نايم يعتبر بات، طب ما نمشي يعتبر بات. وعليه فمن نظر إلى قول نبينا صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه عمم النوم بليل أو بنهار، ومن نظر إلى قوله أين باتت يده خصها بإيه؟ بالليل فقط. يبقى الأمر الاختلاف جه من وجود ألفاظ لفظين في الحديث كل لفظ له دلالة معينة. طيب من أراد أن يحتاط خلاص له أن يفعل هذا إذا استيقظ من أي نوم سواء بليل أو بنهار. والراجح المذهب الأخير اللي هو خاصة بنوم الليل، لأن الحكمة التي شرع من أجلها الغسل غير واضحة، وإنما يغلب عليها التعبدية، فلا مجال لقياس النهار إلى الليل وإن طال فيه النوم، لأنه على خلاف الغالب، والأحكام تتعلق بالأغلب وظاهر الأحاديث التخصيص. يعني يريد أن يقول إن الراجح، وطبعا إخواننا لما نتكلم عن الراجح في بعض المسائل ليس هذا على سبيل الإلزام، واخد بالك؟ طالما إن إحدى القولين أو كلا القولين لم يخالف صريح الدليل فالأمر فيه واسع. يعني من قال النوم كله ليل أو نهار له وجهة في الدليل من نومه، ومن اختصها بنوم الليل له حدة وهي أي نباتت يده، يبقى الأصبح كلا القولين يشهد له وجه من الأدلة، وهذا هو اختلاف التنوع الذي ذكره أهل العلم. يقول: والراجح المذهب الأخير، لأن الحكمة التي شرع من أجلها الغسل غير واضحة، وإنما يغلب عليها التعبدية، فلا مجال لقياس النهار على الليل وإن طال فيه النوم، لأنه على خلاف الغالب، والأحكام تتعلق بالأغلب وظاهر الأحاديث التخصيص. معنى كلمة إن الأحكام تتعلق بالأغلب، نعم الأدلة الشرعية والأمور التكليفية على أغلب الناس، أما القليل وصاحب الأعذار يعتبر قليل ولا يتعلق به حكم إلا خاص به، فغالب الناس ينامون بالليل، أدي معنى كلمة الأغلب، غالب الناس ينامون بالليل، فعلقت الأحكام على نوم الليل لا على نوم النهار. يقول: ثم اختلفوا أيضا هل غسلها واجب أو مستحب، فذهب الجمهور إلى الاستحباب، وهو رواية أحمد، واختارها الخرق والموفق والمجد، والمشهور من مذهب الإمام أحمد الوجوب، ويدل عليه ظاهر الحديث. وهذا هو الذي عليه العمل، أن غسل اليدين بعد الاستيقاظ من نوم الليل واجب قبل أن يغمسهما الإنسان في الإناء. معنى الكلام ده يا إخوانا، هل يا ترى هذا الأمر ينطلق في عصرنا الحاضر أم لا؟ تفصيل: هي النهي إيه؟ أنت استيقظت من النوم وتريد أن تغسل يديك لتتوضأ أو تبدأ في عملك، طيب الماء الموجود في إناء، الماء الموجود في إناء اللي أنت ستتناول منه وتغتسل أو تتوضأ، هنا الشرع نهاك أن تضع يدك في الإناء، طب والعمل إيه؟ بأي وسيلة أخرى تأخذ شيئا من ماء الإناء وتغسل يديك 3 مرات وبعد ذلك تضع يدك في الإناء. طيب هب أن الماء ليس في الإناء كما هو واقعنا الحاضر، بيأتي من الخزانات أو من البلدية عن طريق ما يسمى بالحنفية، هذا الحديث لا ينطبق عليه، لأن هو ابتداء إيه؟ ما فيش أصلا إناء، وما فيش محظور أن أنت تضع يدك في إناء، ما فيش إناء من أصله، واخد بالك؟ فهذا الحديث يطبق في حالة واحدة، وهي إذا كان الماء في إناء والإنسان سيستخدم هذا الإناء، ففي هذه الحالة يأخذ ماء من الإناء عن طريق كوب، عن طريق كاسة، ما شاكل هذا، ويغسل يديه 3 وبعد ذلك يبدأ يغمس يديه في الإناء ويأخذ منها ما يريد للوضوء أو الشرب أو الاغتسال. هذا الذي دل عليه الحديث، وقلنا أن الصواب الواجب. طيب، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فسر العلماء هذا اللفظ بتفسير طيب، قالوا: ومقصد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، معناها هو لا يدري أين باتت يده، ولكننا نعلم أين باتت يده، فمن أجل ذلك أمرنا أن يغسلها. تاني: هو لا يدري أين باتت يده لأنه نايم ولا يعي، ولكن نحن هنا اللي هو الحق سبحانه وتعالى والشرع علمنا أين باتت يده، ومن أجل ذلك أمرناه أن يغسلها. وضحت؟ ما يؤخذ من الحديث: وجوب الاستنشاق والاستنثار، الوجوب، أما على الركنية أو الفرضية فلا. قال النووي: فيه دلالة ظاهرة على أن الاستنثار غير الاستنشاق، نعم هذا غير هذا. الأمر الثاني: إن الأنف من الوجه في الوضوء أخذا من هذا الحديث مع الآية فاغسلوا وجوهكم. مشروعية الإيطار لمن استنجى بالحضارة، قال المرد في المنتقى، وهو محمول على أن القطع على وتر سنة فيما زاد على 3. قال ابن حجر: استنبط قوم من الحديث أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة مع بقاء أثر النجاسة عليه. ما معنى هذا الكلام؟ ودي مسألة مهمة جدا ينبغي أن يعلمها كل طالب علم، حتى إذا تطرق إليه مرض الوسوسة تكون هذه حاجزا بعد عون الله عز وجل وبين أن يقع في الوسوسة. محل الغائط معروف وهو الدبر. الشارع أمرنا أن نستجمر أي نزيل أثر النجاسة من غائط بالحجارة، ورخص لنا الشارع ثلاث أحجار اللي هو الوتر، حتى يغلب على الظن أن المحل قد نقي من أثر النجاسة، فله أن يستخدم ثلاث خمسا الوتر. طيب الواقع العملي بقى والبيان، هل يا ترى الاستجمار ينقي المحل تنقية تامة ولا يبقي أثر للنجاسة؟ لا، ما حدش قال الكلام ده خالص. مهما بالغ الإنسان وده واقع، يبقى وعليه يبقى إزالة النجاسة إذا طرأت على البدن لها حالة، وإذا كانت على محل الغائط لا حكم تاني. واضحة؟ يعني النجاسة وقعت على البدن لابد أن تزال عينه ولا يبقى لها أثر. طيب يستثنى من ذلك إيه؟ النجاسة الموجودة على محل الغائط دي الضبط فيها أن تستعمل ثلاث أحجار. طيب وإن استخدمت الثلاث أحجار وتبقى شيء لا شيء عليك. لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان وسيأتي هذا تكلم عن هذا الأمر، وقال وبدأ يجيب كلام واقعي من حياة الصحابة ومن حياة الناس. فمن جملة ما قال رحمه الله قال: ومعلوم بالإضطرار من دين الله أن الثلاث أحجار كافية لإثبات الطهارة لمحل الغائط. ثلاث أحجار مالها؟ ها كافية حتى لو بقي أثر للنجاسة. قال: وكان الصحابة رضي الله عنهم يعملون في زراعتهم ومع شدة الحر يعرق البدن ويصل العرق إلى محل الغائط ثم يصل إلى سراويلهم وإلى ثيابهم، وهذا مقطوع أن تصل النجاسة إلى هذه الأشياء، ومع ذلك الشرع لم يتكلم فيها وعفى عنها. فمن وسوس في ذلك فلا شك أنه متنطع. واضح يا أخواننا كلام الإمام ابن القيم؟ يبقى إذا محل النجاسة اللي هو في الغائط اللي هو الدبر هذا اختص بهذه الأحكام عدا بقية أجزاء البدن. يبقى بعد ذلك قال ابن حجر: استنبط قوم من الحديث أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة مع بقاء أثر النجاسة عليه. طبعا كما تعلمون للإنسان أن يزيل النجاسة عن الدبر بالماء هو الأصل، وبالحجارة ورد بها النص، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالاستنجاء قال: وأمرنا أن نستنجي ألا نستنجي بروث ولا بعظم. فلما خص المحظور كان ما عداه مباحا. وضحت؟ فلما خص المحظور يعني استنجي بكل شيء، يستثنى من ذلك الروث والعظم. والروث العلة لأنه رجس، والعظم لأنه طعام إخواننا من الجن. أما ما عدا ذلك خلاص لا بأس به، لك أن تفعل به والطهارة تثبت بفعله ولا شيء في ذلك. بعد ذلك مشروعية غسل اليد من نوم الليل، وتقدم الخلاف في تخصيص الليل والخلاف في وجوب الغسل أو استحبابه. الصواب إن وجوب الغسل وليس على الاستحباب. وإن قلنا أن العلم أمر تعبدي يبقى الموضوع منتهي. طب لو قلنا أنه مقرون بجهل العبد أين باتت يده، فقلنا أن تفسير قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده محمول على أنه لا يدري، ولكن الشرع يدري، ومن أجل ذلك أمر بالغسل. وطبعا لعلكم تذكرون قصة الرجل الذي تهكم بهذا الحديث واستهزأ به وانتقص منه، فقال: أين أنا أدري أين باتت يدي؟ باتت بجواري في الفراش. فقال راوي القصة: فنام هذا الرجل فأصبح فإذا بيده في دبره إلى كوعه. أصبح ووجد يده في دبره إلى كوعه. وهذا يعني سنة الكونية لمن استهزأ بشيء من شريعة رب البرية. وجوب الوضوء من النوم يعني الإنسان إذا نام واستغرق في النوم يبقى وضوءه انتقض ويجب عليه أن يتوضأ بعد ذلك إن أراد أن يأتي بعبادة، من شرطها الوضوء. النهي عن إدخالها الإناء قبل غسلها وهو إما للتحريم أو للكراهة على الخلاف في وجوب الغسل أو استحبابه، والصواب أنه للتحريم. الظاهر من تعليل مشروعية غسلها النظافة، ولكن الحكم للغالب فيشرع غسلها ولو حفظها بكيس ونحو ذلك. يعني إيه؟ لو أنه نام وربط يده في موطن بعيد عن أي احتمالية واستيقظ فإذا بها مربوطة كما هي، واخد بالك؟ هل يا ترى يستثنى من هذا الأمر؟ لا، لأن الأمر إيه؟ تعبدي محض. وطبعا كما تعلمون أن الأمور التعبدية الله عز وجل أخفى عنا العلة، ومن أجل هذا لا قياس في العبادات. يبقى إذا نام أحدكم أو إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يغمسهما في الإناء، علة تعبدية لا ندل عنها شيء. قوله وإذا استيقظ ظاهره أنه حديث واحد كما في البخاري، فقد جعلهما حديثا واحدا لاتحاد سندهما، ولكنهما في الموطأ وعند مسلم حديثا. يبقى وعليه قول نبينا صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. كلها أوامر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدور حول الاستحباب وحول الفرضية. وكما تعلمون إخواني أن الأمر في الكتاب أو في السنة للوجوب ويقتضي الفورية ولا يدل على التكرار، كما قال الأصوليون الأمر في الكتاب والسنة للوجوب والفورية ولا يقتضي التكرار إلا إذا اقترن به قرينة تصرف عن هذه الأمور. الأمر للوجوب والفورية ولا يقتضي التكرار. إيه معنى كلمة لا يقتضي التكرار؟ يعني إذا أمرت بأمر يجب عليك على الفور مش على التراخي، فإن فعلته مرة واحدة سقط عنك الأمر. أدي معنى كلمة ولا يقتضي التكرار. ولكن إذا دل الدليل الشرعي على أنه يكرر يلزمك التكرير، يبقى التكرير جاء من القرينة لا من أصل الأمر. أما أصل الأمر الوجوب والفورية ولا يقتضي التكرار، وهذا الأصل هو الذي نسير عليه. فمن أخرج الأمر عن الوجوب أو الفورية يلزمه الدليل الشرعي، عجز عن الدليل نرجع إلى الأصل. واضح يا أخوانا ديت؟ عجز عن الدليل نرجع إلى الأصل. وإذا سمعت كلاما لبعض أهل العلم أنهم قالوا أن هذا الأمر للوجوب في ظاهره ولكنه للاستحباب، واخد بالك؟ ولم يذكر القرينة التي من أجلها صرفه من الوجوب إلى الاستحباب، في هذه الحالة أنت في حل ألا تتبعه وترجع إلى الأصل. واضحة؟ أنت في حل ألا تتبعه وترجع إلى الأصل الذي اتفق عليه جماعتهم، وهو أن الأمر للوجوب ما لم تكن هناك قرينة تصرف من الوجوب إلى غير ذلك. الحديث الخامس وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. طيب، في هنا أصل عند علماء الشريعة في غاية الأهمية. إيه هو يا أخوانا؟ الأصل إعمال النصوص على ظاهرها. الأصل إعمال النصوص على ظاهرها. إيه معنى كلمة إعمال النصوص على ظاهرها؟ يعني أن عند نصوص الكتاب والسنة بتدل على معنى ظاهر معروف لكل من استمعه وفي لغة العرب. يبقى أنا لما أجي أتعامل مع النص لأخذ منه الحكم، القاعدة بتقول أعمل النص على ظاهره. ما ينبغي أن أعدل عن هذا الأصل قط إلا في حالات ستأتي. يبقى الأصل إعمال النصوص على ظاهره. فلما ذهب الرجلان إلى نبي الله داود وقال أحدهم لنبي الله داود إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، الآية هو ده ظاهر اللفظ. فعلا دخلوا على سيدنا داود المحراب وبدأوا يشكلوا، وفعلا دي كان المشكلة اللي بينهم، واحد عنده 99 نعجة والتاني عنده نعجة واحدة، فصاحب 99 حب يأخذها منه، هو ده الظاهر. ما ينبغي قط أن أعدل عنه إلا بقرينة تحملني على أن أقول لا الظاهر ده مش هو ده المقصود، ده في حاجة تانية، واخد بالك؟ ومن أجل ذلك، ومن أجل ذلك في قصة غزوة بني قريظة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وقال لهم من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فخرج الصحابة فأدركتهم الصلاة في الطريق، فمنهم من أعمل ظاهر النص وقال لن نصلي إلا حيث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوا العصر في بني قريظة بعد العشاء الآخرة، ومنهم من قال لم يرد منا ذلك، يعني مش هو ده المقصود، يعني ظاهر اللفظ غير مراد، واخد بالك؟ وصلوا الطريق، وصلوا في الطريق لما أدركتهم الصلاة. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة وعلم بما حدث لم يعنف أحدا من الطائفتين وسكت. ركزوا يا أخوانا في الجملتين دولت لأنهم في غاية الأهمية، يفرقوا معك كتير. طيب يبقى صحابة أخذوا بظاهر اللفظ وهو إعمال النصوص على ظاهره، صلي في بني قريظة، حاضر. الصحابة التانيين قالوا لا لم يرد منا ذلك، إنما أراد الحث على المسير، وأدركتهم الصلاة في الطريق فصلوا، دكهم ما صلوش إلا بعد العشاء. يبقى هنا في ظاهر وفيه غير الظاهر، أو بيسموه المراد من الكلام، أو ماذا يريد لما قال هذا الكلام غير الظاهر. واخدين بالكم حقيقة الأمر إخواني؟ الأصل الشرعي اللي احنا عليه أن الحق لا يتعدد، والحق واحد في كل مسائل الشريعة، الحق واحد، ولكن ممكن أن يكون وجه معرفة الحق على سبيل القطع واليقين متعذرة، ففي هذه الحالة بنقول أحد القولين حق والآخر غير حق، ولكن كل من فعل بالقولين أحدهما مصيب الأجرين والآخر مصيب أجر واحد، وينتفي التأثيم. ولهذا علق الحافظ ابن حجر على قصة بني قريظة وقال ليس في القصة دليل على أن الحق يتعدد، بل الحق واحد، ولكن في القصة دليل أن من استفرغ وسعه وبذل جهده للوصول إلى الحق ولم يصل فهو مأجور غير مأزور ولا يتابع. معايا؟ تاني ركزوا كويس عشان هجيب لك أمثلة اتكأ عليها المرجئة لتأصيل مذهبهم وغفل عنهم أو تغفلوا القاعدة التي نتكلم بها. الحافظ بيقول إيه؟ وليس في القصة دليل على أن الحق يتعدد، اللي هي قصة مين؟ بني قريظة. بل في القصة دليل على أن من استفرغ وسعه وبذل جهده للوصول إلى الحق ولم يتمكن فهو معذور ومأجور بأجر واحد ولا يحل لنا أن نتابعه، ما ينفعش نتابعه، ولكن هو معذور. طيب المسألة بني قريظة، كيف قال الصحابة لا نصلي إلا حيث أمرنا، وكيف قال بعضهم لم يرد منا ذلك؟ خذوا بالكم يا أخواننا، دلالة اللفظ نفسه محتملة، يعني دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، الدلالة محتملة دي ومحتملة دي. عشان كده لعلكم تذكرون لما قلنا مرة إن المعنى المراد من الألفاظ يتوقف على التراكيب والتقديم والتأخير والسياق وحالة المتكلم وحالة المخاطب، كل الملابسات ده بتحدد المعنى المراد من اللفظ. فبداية القصة إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما عزه الله وانتصر على الأحزاب رجع إلى بيت أم سلم، فدخل البيت وخبلك وبدأ ينزع أداة الحرب، فأتاه جبريل فقال عذيرك من محارب، أوضعت السلاح يا محمد؟ فإن الملائكة لم تضع السلاح، إن الله عز وجل يأمرك أن تذهب إلى هؤلاء، وأشار إلى بني قريظة فإني سابقك فمزلزل عليهم حصونه. يبقى الملابسات نفسها تدل على وجوب الإسراع والحث إلى الذهاب إلى بني قريظة. فلما قال من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، ملابسات الواقع استنبطوا من الكلام لم يرد منا ذلك، بل أراد الحث على الإيه؟ على 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 الذهاب إلى بني قريظة. وده قالوا طائفة من الصحابة، واخد بالك الناس الصحابة التانية قالوا إيه؟ قالك لا أنا هلتزم بالنص. طب ما حدتهم؟ قال لك إحنا في زمن تشريع، في زمن إيه؟ تشريع. لعل تشريع نزل الآن في هذا اليوم بالذات أن صلاة العصر لا تشرع إلا في بني قريظة، وما المانع؟ خاصة إن عندهم قرينة في غزوة الأحزاب، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نسى صلاة العصر فما صلاها إلا بعد المغرب، فأصبح لهم وجه مستساغة مقبولة أن يأخذوا بظاهر النص ولا يصلون إلا في بني قريظة. طب والناس الأصحاب الأخرى اللي هم قالوا لم يرد منا ذلك، ملابسات الحادث نفسه قالت لا لم يرد منا ذلك. تعلمون يا إخواني متى يكون إن ظاهر النص يعمل به وليس فيه احتمالية؟ لو قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة وإن أدركته في الطريق، يبقى في الحالة دي هيبقى النص محتمل ولا مش محتمل؟ أحسنتم، وزي ما قلت أخواننا النص ما فيش في احتمالية. علشان كده بنقول هناك فرق بين أن يكون النص صريح وليس فيه احتمالية، وبين أن يكون النص صريح وفيه احتمالية. ومن هذه الاحتمالية استدل العلماء على قاعدة ماتعة عظيمة، وهي أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. أنتم معايا؟ زي إيه بالضبط كده؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان رجع للمدينة ومعه صحب، وهو ماشي في الطريق أدرك أسماء بنت أبي بكر. أسماء من بنت أبي بكر؟ تقول أسماء حديث في البخاري، تقول أسماء فلما أدركني وكان بمحاذاتي قال إخ إخ، أراد أن ينيخ راحلته. سيدنا النبي مشى ومن هو والصحابة إخ إخ ينيخ راحلته. طيب ينيخ راحلته ليه؟ كلمة ما العلة من إناخ الراحل من أنه أناخ الراحلة مجهولة، ولكن أسماء قالت أراد أن ينيخ راحلته ليردفني خلفه، فذكرت الزبير وغيرته فأبيت. أنتم معايا؟ عشان بس أوصل لك معلومة، إن عندي دليل الاحتمال بيتطرق له ما عادش ينفع محل الاستدلال، ما عادش ينفع خالص. ليه؟ أصل احتمال تطرق له. فالعلماء قالوا هل يا ترى يجوز للرجل أن يردف المرأة الأجنبية خلفه على الدابة، على الجمل، على الحصان، على الموتوسيكل، على الدراجة، واخد بالك؟ العلماء قالوا الحديث قدامنا اهو. قال لك لا، من قال الكلام ده؟ هذا الحديث تطرق إليه الاحتمال من وجهين. الوجه الأول على التسليم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من إناخة الراحلة ما قالته أسماء، اللي هو إيه؟ ليردفني خلفه. ليس فيها استدلال بأن الرجل الأجنبي يردف المرأة الأجنبية خلفه. يعني أنت مثلا مروح من الشغل ولقيت واحدة بتشتغل معاك، وقفت مسك الكابي وراي في المصبات مسكت فيك، غير ذلك. هم عاوزين يعملوا كده، ما هو ده اهل البدعه استدلوا بهذا الحديث. فالعلماء قال لك لا، ليس فيه استدلال قط. كيف يردف أجنبية خلفه وتلتحم الأجساد بعضها ببعض؟ قال لا، ده كان الشرع حرم المصافحة، حرم النظر، فكيف يسمح بذلك؟ فقالوا لا، ليردفني خلفه إن كان الأمر كما قالت أسماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم على المعتمد من أقوال أهل العلم بالنسبة لنساء الأمة هو بمنزلة الأب، يبقى ما تكلمش فيها. واستدلوا على ذلك بالقراءة الشاذة تؤخذ على باب التفسير، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، يبقى مالكش فيها استدلال. الأمر الثاني قال لك لا، من قال الكلام ده؟ ده هذا الذي فهمته أسماء، بل من المحتمل وهو الأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بإناخ راحلتهم ورواحل من معه من الصحابة أن يفرض راحلة لأسماء ويردف صاحب الراحلة خلفه. كويس؟ فلما كان الدليل محتمل سقط به الاستدلال. يبقى عند قول نبينا صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة وإن أدركته الصلاة في الطريق، يبقى الدليل هنا محتمل ولا مش محتمل؟ ها؟ طيب. وإن أدركته الصلاة في الطريق يبقى غير محتمل، ولكن لما قال سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة أصبح الدلالة من الدليل محتملة، يحتمل كده ويحتمل كده، وكلا الأمرين مقبولة في الاستدلال. يعني ما نقدرش مثلا نخطئ من قال انت صليت في بني قريظة، ولا نخطئ من قال صلى في الطريق. لما يا اخوانا نفهم، وربنا يا اخوانا الله يبارك فيكم جعل قدرة العباد على الفهم والاستنباط متباينة ومختلفة، فممكن انا افهم كده الاخ يفهم غير كده، وكلا الفهمين يستل من الدليل بغير تكلف. طيب انظر بقى، وقع كان الدليل فيها غير محتمل واضح. عند البخاري من حديث البراء بن عازب في غزوة أحد اختار النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا وأمر عليهم صحابي، وأمرهم أن يقفوا على جبل سمي بعد ذلك بجبل الرمان، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مكانكم حتى أرسل إليكم إن كانت لنا أو علينا، انضحوا عنا الخيل حتى لا يأتون من خلفنا. الدلالة هنا محتملة ولا مش محتملة؟ غير محتملة. خلوكم مكانكم على الجبل ده، ده انتوا طالعين ليه؟ عشان تنضحوا الخيل عنا حتى لا يأتون من الخلف. طيب يبقى احنا طالعين لعلة، أمنع عنك الخيل، طب الخيل موته ونصرنا الله عز وجل وبدأنا نجمع الغنائم، فاعمل ايه؟ سد عليك هذا الباب وقال لا تبرحوا مكانكم حتى ارسل اليكم وان كانت لنا او علينا. لا ده بل اشد من كده، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وان تخطفتنا الطير فلا تبرحوا مكانكم وان رايتمونا تمكننا من القوم لا تبرحوا مكانكم. ها الدلاله محتمله ولا غير محتمله؟ غير محتمله. لذلك لما خالفوا نزلت العقوبه القدريه. يبقى أنا عندي نصوص بشوف الدلالة فيها محتملة ولا غير محتملة، بشوف الأصل في إعمال النصوص على ظاهرها، أخذ النص على ظاهره. طيب العلماء قالوا إن فيه بعض النصوص أولها العلماء كويس، وقالوا لا ينبغي أبدا أن نعمل بظاهر النص. طيب عاوزين بقى نحط ضابط بحيث ايه لما اجي اقرا نص واقول الظاهر ده مراد او الظاهر غير مراد. معايا يا اخوانا؟ مع ان الاصل اعمال النصوص على الايه؟ ها على الظاهر، ده الاصل عندنا ما نحيدش عنه، ولكن متى تحيد عنه؟ لو جالك قرينه او حاله معينه هنقولها دلوقتي. يبقى متى يكون الظاهر غير مراد ومتى يكون الظاهر مراد؟ ده السؤال، متى يكون الظاهر مراد ومتى يكون الظاهر غير مراد؟ الجواب إذا ترتب على الظاهر لوازم باطلة وفاسدة فهو ظاهر غير مراد. إذا ترتب على الظاهر لوازم باطلة أو فاسدة فهو ظاهر غير مراد، وإن لم يترتب عليه لوازم باطلة ولا فاسدة فهو ظاهر يعمل به. أعدتني يا أخوانا كلمتين دولا. عندي ظاهر، الظاهر اللي هو إعمال النصوص على ظاهر. أقول الظاهر ده باطل، إمتى أقول باطل؟ إذا ترتب عليه لوازم باطلة أو فاسدة. يعني لو أنا خدت الكلام على ظاهره هستل منه معاني باطلة وفاسدة باتفاق أهل العلم وباتفاق العقلاء. في الحالة دي أقول لك لا استنى، الظاهر ده غير مراد. لما؟ لأن من لوازمه لوازم باطلة. طب والعمل؟ نشوف الظاهر ده كيف يوده وكيف يؤول. يبقى في الحالة دي هنترك العمل بالإيه؟ بالظاهر. واخدين بالكم يا أخوانا؟ فعلى سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. لا يبولن، ظاهر اللفظ ده أن يفرغ الإنسان بوله مباشرة في الماء الذي لا يجري. ها؟ لا يبولن معناها الظاهر إيه؟ إن الإنسان يتبول مباشرة في الماء الذي لا يجري. يتبول إيه؟ مباشرة. واضحة ولا مش واضحة؟ ده الظاهر. قال لك طيب لو أن إنسان أفرغ بوله في قارورة ثم أفرغها في الماء الذي لا يجري ينطبق عليه الحديث أم لا؟ لو قلنا بظاهر الحديث لا ينطبق. طب لو قلنا أن الظاهر ده غير مراد ينطبق. زي إيه بالضبط؟ لو أن رجلا أو طفلا صغيرا في المهد قامت امرأة وأفرغت لبنها في قارورة وأسقينا بها الرضيع 5-6 أيام، واخد بالك؟ هل هذا الولد الذي أسقيناه من ماء من لبن المرأة يعتبر ابنها في الرضاعة أم لا يعتبر؟ يعتبر، مع أنه لم يرضع، لم يرضع لغويا، لأن الرضاعة في اللغة واخد بالك معناها أن يلتقم الإيه؟ الثدي، أن يلتقم الثدي ويمص وينزل به اللبن، دي الرضاعة في اللغة. فمن أخرجها عن معناها اللغوي يلزمه الدليل. يبقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي سهلة بنت سهيل أرضعيه تحرمي علي، نأخذ بظاهر اللفظ ولا يجوز غير ذلك، ومن قال غير ذلك يلزمه الدليل. كذلك لا يبولن أحدكم في الماء الذي يجري ثم يغتسل منه بعد ذلك، يبقى هنا الظاهر ده يا اخوانا ظاهر غير مراد. لما؟ يترتب عليه لوازم باطلة وفاسدة. ايه اللوازم؟ حاضر، ايه اللوازم؟ ان هنقول خلاص انا يا عم مش هتبول في الماء، بس سأفرغ البول في قارورة وحطها في المية واغتسل منه، يبقى انا كده ما خدتش الحديث. نقول له لا، دي لوازم باطلة، يبقى معناها الظاهر ده غير مراد. طب يبقى ايه المراد؟ المراد معناها أن بول الرجل لا يصل إلى الماء الذي لا يجري، ده معناه. زي إيه يا أخوانا؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الجهنميين لما قال: ثم يخرج الله عز وجل من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط ويدخلهم الجنة. لم يعملوا خيرا قط ليدخلهم الجنة. اللفظ ده الظاهر بتاعه غير مراد. اما ايه الظاهر بتاعه او ايه المراد منه؟ قال لك لا، ده لابد ان يؤول. ليه؟ قال لك لانك يلزم منه لوازم فاسدة وباطلة. طب ايه اللوازم الفاسدة ديت؟ قال لك اهو انظر للحديث: لم يعملوا، لم أداة جزم، يعمل فعل مضارع خيرا قط، خيرا نكرة تفيد العموم والشمول، قط للتأكيد. والمعني بالخير في الحديث أي مما أمر به ربنا عز وجل بعد اتباع الرسل، وهذا الوصف لا ينطبق إلا على الكافرين. يبقى من لوازم الباطلة لهذا الحديث إن الكافر يخرج من النار، وهذا معلوم البطلان، ولا فيها شك؟ دي معلوم البطلان، إن الكافر اللي هو مات على الكفر الصريح أو على الشرك الأكبر الصريح مع علمه وقصده وعدم إكراهه وعدم تأويله، ده بناء على الحديث ممكن يخرج من النار، وهذا لم يقل به أحد، بل هو من اللوازم الباطلة. لذلك قال الحافظ ابن حجر تعليقا عن هذا الحديث: وقد استدل بعض المبتدعة على جواز إخراج الكفر والمشركين من النار بظاهر هذا الحديث. يبقى ده هنسميه ظاهر مراد ولا غير مراد؟ ظاهر إيه؟ ظاهر غير مراد، يبقى لابد أن يؤول، واخد بالك؟ طيب أنا بقول إيه؟ ضابط الظاهر الغير مراد إيه؟ أن يلزم منه لوازم إيه؟ لوازم باطلة أو فاسدة، لوازم باطلة أو فاسدة. طيب شبه كده بسرعة، إن قال لك قائل نحن نقر معك أن الظاهر اللزم منه لوازم فاسدة أو باطلة يؤول، خد بالك الأشعرية وغيرهم من المبتدعة في الصفات بيقولوا بالقاعدة دي، بل يتمسكوا بها، بل هي عندهم من أعظم القواعد. ولكن الخلل جه فين بقى؟ الخلل جه في أن ما جعلوه لازما هو في الحقيقة ليس بلازم، وهنا الإشكال. قالوا إيه؟ قالوا طيب الظاهر إن كان يلزم منه لوازم باطلة فهو ظاهر غير مراد. نعم، قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. إن قلنا إن ربنا يجيء يلزم منه لوازم باطلة أن نشبهه بخلقه، وعليه وجاء ربك أي معناها جاء أمر ربك، وده كل كلام. إن قلنا أن الله عز وجل سميع، الظاهر ده يلزم منه أن نثبت له الأذنين والداخلية والخارجية والمطرقة والسندان والصوان والكلام ده، يبقى ده ظاهر غير مراد، يبقى ده لوازم فاسدة، يبقى الظاهر ده غير مراد. أنتوا معايا يا أخوانا؟ الرد: هذا اللازم الذي ألزمتمون به ليس بلازم. ده الرد، مش ده اللازم. أصل لا يلزم من كون الله عز وجل يجيء ويأتي لفصل القضاء وينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، لا يلزم من ذلك عند العقلاء أن يكون مشابها لخلقه، لا يلزم. وهذا في الدنيا، يعني بنقول إيه؟ جاء فلان ونزل فلان، ولكن لا يلزم من مجيء هذا أن يكون مثل مجيء هذا. نقول للإنسان يد وللفيل يد، واخد بالك، وللحصان يد وللجمل يد، ولكن لا يلزم من مشابهة الألفاظ أن تكون المسميات متشابهة. يبقى اللازم اللي هم جابوه وأرادوا أن يلزمون به ليس في الحقيقة بلازم. ومن أجل هذا نقول القاعدة العامة هي بقى: اللازم من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إن كان لازما فهو لازم. اللازم من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إن كان لازما فهو لازم. كلمة بقى إن كان لازم اللي قررها أهل العلم وليس أهل البدعة، لأن مسألة اللوازم يا أخوانا دي بتتوقف على العقل الصريح، مش أي واحد يلزم، يعني مش أي كلام يلزم. وبدليل إن هم أتوا بلوازم لكلام الله وكلام رسول الله هي في الحقيقة ليست بلازم. طيب ما الدليل، ركز معايا كده، على أنه من الممكن أن يجعل بعض الناس لازما لكلام الله وكلام رسوله وليس بلازم؟ أنتوا معايا ولا كلام سهل؟ إن كان الكلام صعب أن نتبسط شوية، لأن الكلام ده خطير جدا. ما الدليل على أن بعض الناس يجعل لكلام الله وكلام رسوله لازم وهو في الحقيقة ليس بلازم؟ يعني هو قال لك إيه أهو، يلزم من قولك الرحمن على العرش استوى تقول استقر وارتفع، يلزم منه أن الله تحيز وأحيط به. نقول له لا ده مش لازم، يقول لك لا لازم، تقول له لا مش لازم، هنتخانق، عاوزين نحسمها. قال لك محسومة. قال الله عز وجل في التنزيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية دي يا أخوانا بيسمها العلماء أساس معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات. الآية دي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية في أولها نفي المثلية عن الله عز وجل، والثاني إثبات السمع والبصر، فأنت لابد أن توافق الآية في أولها وآخرها. فإن قلت ليس لله سمعا ولا بصرا خالفت عجز الآية، وإن قلت أن من لوازم إثبات السمع والبصر أن نشبهه بخلقه خالفت أول الآية، فأنت بين مخالفتين. أما الصواب تقول ليس كمثله شيء في كل شيء وهو السميع البصير، أثبت لنفسه السمع والبصر، ولا يلزم من إثبات هذه الصفات وغيرها أن نشبه الله بخلقه. كده أنت استقمت على الآية من ناحية الاثنين. وعلشان كده المبتدعة أرادوا أن يغيروا الآية، فقال قائلهم لأحد الأمراء نريد أن نكتب هذه الآية هكذا ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. واخد بالك؟ لأن العزيز الحكيم ديت من الصفات المعنوية، واخد بالك؟ قال لك عايزين نكتبها كده. طب وأن له ذلك، يبقى الشاهد لا يلزم من كل من أثبت لوازم لكلام الله أن يكون كلامه صحيح، لا لا يلزم من ذلك، ممكن يأتي بلازم هو في الحقيقة ليس بلازم. علشان كده احنا بقول ايه، اللازم من كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لازم إن كان هو لازم. طيب اللازم من كلام البشر إن كان لازما هل يلزم به صاحبه أم لا؟ السؤال واضح ولا مش واضح؟ طب هعيده تاني عشان هسأل فيه. اللازم من كلام البشر إن كان لازما هل يلزم به صاحبه أم لا؟ السؤال واضح؟ قولوا يا شيخ. لا أنا ما أقولكش الجواب، أنا عاوز السؤال. لا لا صحت. يبقى اللازم من كلام البشر إن كان لازما هل يلزم به صاحبه أم لا؟ يعني أنا اتكلمت كلام أخونا قال لي يا شيخ يلزم من كلامك كذا، هل أنا ملزم بلازم كلامي؟ العلماء قالوا ثلاث حالات. يبقى اللازم من كلام الله وكلام الرسول قول واحد معايا. طب كلام البشر بقى أنا وإنت بنتكلم مع بعضنا، فقلتوا لي لا استنى تبطل انت عمال تخبط، يلزم من كلام الكيت وكيت وكيت. قال لك اللازم من كلام البشر إن كان لازما لا يلزم به صاحبه ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعرض عليه لازمه، أن يعرض عليه لازمه فإن قبله يلزم به. الحالة الثانية أن يعرض عليه لازمه إن لم يقبله لا يلزمه. الحالة الثالثة ألا يعرف بلوازم كلامه فلا يلزم، ألا يعلم بلوازم كلامه، يعني ما عرضناش عليه لوازم كلامه، لم نعرضها عليه خلاص، كيف تلزمه بلازم هو لم يعلم. طيب نقف عند هذا الحد، وأرجو الله يبارك فيكم القواعد التي نذكرها في هذا الكتاب أن تجعل لها يعني كراسا أو أي شيء، بحيث تفرغ أنت القواعد ديت في الأجندة وتكون خاصة بأجندة القواعد، ونحن حينما نذكر القاعدة نأتي عليها بمثال أو بمثالين حسب الاستطاعة، ولكن نلزمك تفضلا منك أن تأتي عليها بأكثر أمثلة. لذلك دايما أفضل طريقة لدراسة القواعد الفقهية أو الأصولية الآتي: كل القواعد، وده من خلال علم القليل التي سطرها العلماء في كتبهم، أقصى شيء من الإمام الذي يسطر كابن رجب الحنبلي أو الإمام القرافي أو السعدي أو غيرهم من الأئمة، بيذكر القاعدة ويأتي عليها مثل 2-3 بالكثير، ما بيجيبش أكثر من كده لأنه يريد أن ينتقل لغيره. بعد ذلك المطلوب منك تكتب القاعدة، أنت المثال اللي بيذكره من سمعك القاعدة بتكتبه، حاول أنت بقى جاهدا تجيب أمثلة كثيرة. طيب قعدت تقلب وما وصلت، خلي بقى الأجندة معاك بجنبك كده، وانت بتقرأ في قراءتك اليومية ووردك اليومي بتقابلك مثلا مسائل فقهية، تلاقي مثلا الشافعي يقول لك ايه: وبناء على القاعدة القائلة بكذا نستل الحكم كذا، على طول تقوم انت واخد المثال ده وحطه في الأجندة بتاعتك. وهكذا تجد مع مرور الزمن وكثرة القراءة أصبح عندك القاعدة وعليها 20-30 مثال، وبكثرة الأمثلة ترسخ القاعدة في الذهن. ها واضح يا اخوانا المساله ديت؟ طيب يبقى هذا الحديث يعني هنبدا ان شاء الله في شرحه في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا القدر، ونسال الله عز وجل ان يلهمنا واياكم الرشد والصواب. هل الاستجمار للسبيلين يكون وترا او كل سبيل فيهم له وتر؟ لا يا اخي الفاضل، كل سبيل له الوتر، اذا استجمر احدكم فليوتر، هذا وتر وهذا ايه وتر، والله عز وجل اعلى واعلم. تفضل شيخ. نعم. تثبت له المحرمية إن كان في سن المهد. عاوز تقولي بس قول. ظاهر النص يعمل به، ولكن لو احنا قلنا ان احنا سنوصل اللبن الى جوف الرضيع بدون الرضاعة، هل يعمل بظاهر النص او لا يعمل؟ نقول لا يعمل، لان علة الحكم وصول اللبن الى الجوف، دي علة التحريم. خليكم معايا اخوانا في الجزئية دي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يبولن احدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، هل العلة الحكم هنا أن الإنسان يفرغ بوله مباشرة أو العلة وصول البول إلى الماء؟ ها؟ وصول البول إلى الماء، سواء بقى عن طريق قارورة مباشرة عن طريق خرطوم مش فرق، المهم أن البول وصل لفين؟ للمية، يبقى الحكم انطبق على وصول البول إلى المية. كذلك في الرضاعة الحكم مقرون بوصول لبن المرأة إلى جوف الطفل الرضيع، واخد بالك؟ وصلنا له إزاي؟ رضع عن طريق بزازة، عن طريق خرطوم، عن طريق فتحنا المعدة ودخلنا بقى اللبن، خلاص وصل اللبن إلى الجوف يثبت به الحكم الشرعي. طيب بدون زعل يعني، اقرأ ونتقابل الأسبوع الجاي ماشي. في أمور يا أخوانا الله يبارك فيكم، ودي كنا بنتعرض لها كثيرا، يعني كان الشيخ العثيمين عليه رحمة الله وهو بيدرس لنا الأصول أو الفقه يأتي بالمسألة، فاحنا نبدأ نراجع الشيخ فيه، الشيخ يقول الكلام ويعيد ويزيد ونقول له مش فاهمين، فالشيخ يستوعب بخبرته العالية يقول طيب ذكرها وأمن الأسبوع الجاي، وخبرنا. فكنا بفضل نروح نقرأ ونعصر مخنا نلاقي الأمر واضح عندنا. ده بتنشأ من إيه بقى؟ من كثرة القراءة ومعرفة أساليب الفقهاء والوقوف على القواعد. اللي هي الايه الخبره يعني بالضبط ازاي. ممكن مثلا انت تجلس مثلا يعني مع واحد زي الشيخ الالباني تقول له يا امام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت 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 بدون ما تقول له الحديث ده فين ولا من اللي رواه ولا واحد من السند. فالشيخ الالباني من خلال خبرته ودربته يقول لك لا ده مش حديث، بالرغم ان ممكن الشيخ الالباني ما يعرفوش واول مره يسمعه. دي اخواني بيبقى ها اختلط العلم بشحمه وبلحمه وبعظمه، اصبح العلم نسيج منه، واخد بالك؟ من ذلك في كثير من العلماء يعل بعض الاحاديث بعله غريبه جدا، عله من اغرب العلل. يقول لك مثلا ايه، عندي مثلا الامام عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ده امام معروف اللي روى عن عبد الرزاق واتقن علمه واتى بعلمه كل فلان وفلان معروفين دول، عاوز علم عبد الرزاق روح له. فيقوم ياتي رجل اخر مغمور ليس من الرواه كهذين الرجلين فيروي حديثا عن عبد الرزاق لم يروه الرجلان، العلماء يقول لك لا يستحيل، يستحيل يكون ده من حديث عبد الرزاق. لما كيف يكون حديث عبد الرزاق ولم يروه هذان الرجلان اللي هم استحواذا على كل علم عبد الرزاق فيعل الحديث بهذه الطريقة؟ واضح يا اخوانا ديت؟ فالرجاء الله يبارك فيكم، لأن علوم الشريعة وإتقانها واستظهارها بتخضع لعوامل كتير جدا كتير جدا، يعني مش كل من واظب على الدروس واستظهر يلين له العلم، لا ده تحتاج إلى إخلاص وإلى متابعة وإلى افتقار وذل إلى الله وإلى كثرة التكرار. فدي أمور لابد يعني نعرفها جيدا بحيث تكون دافعا لنا على الاستمرارية وكثرة القراءة. واضح يا أخوانا؟ وأرجو وكل أمل إن شاء الله فأن تكتب كل ما تسمع في غير ما نقرأ، لأن هي دي طريقة تحصيل العلم. أنا عمال أقرأ من كتاب عشان ما ننساش، وأنا بقرأ عندي حصيلة وعندي كيس فيه، واخد بالك؟ فبأملي عليك منه ممن حصلته من غيري، ليس لي فضل. فأرجو أن تكتب هذا، ولما تروح تقرأ وتقرأ وتقرأ. كان أيام زمان الواحد فينا هو بيدرس في الكيمياء في الكلية ولا في الدراسة كان بيحفظ ويحط ايده على كده ويسمع، بعد ما يعملها كده يروح مثلا لزميله سمع هذه، بعد يروح لزميل ثالث، ليه؟ حتى يتقن حفظها، وهي علوم كونية مش بدرجة الأهمية بالعلوم الشرعية. فعاوز كثرة قراءة، وإن أشكل عليك شيء ثق تماما ستجد الصدر أوسع مما تتخيل. وقلت لكم مرارا وتكرارا احنا ما بنشتغلش بالكم ولا بالعدد، احنا نريد المادة اللي ندرس او المسألة اللي نتكلم فيها تتقن وتزال عنها كل شبهة، هذا هو الهدف الاساسي. اخذنا حديث 2 3 4 ونصف حديث، والله يا اخوان ما يهمناش، العمر ان شاء الله ربنا يبارك تدرس فيه ما تشاء. واضح يا اخوانا ديت؟ دقائق ان شاء الله ونبدا في الدرس الثاني باذن الله.